أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كان الكلام في اشتراط كون مال المضاربة من الدراهم والدنانير المسكوكين مسكوكتين، وأما المضاربة بمال آخر كالنقود الرائجة كالأوراق مالية الرائجة في زماننا هذا بين الدول، أو الأعيان مثل المضاربة بالبيت أو بعين آخر، مثلا إذا أعطى المالك سيارة أو بيتا أو أرضا أو متاعا آخر إلى الآخر، وقل له قارضتك هذا المال على أن تتجر وأن الربح بيننا بالتنصيف أو بالتثليث بأمثال ذلك. هل تصح المضاربة بمال آخر غير الدراهم و الدنانير المسكوكتين أم لا تصح؟ قال صاحب العروة أعلى الله مقامه رحمة الله عليه، قال صاحب العروة رحمة الله عليه: الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله لشموم العمومات إلا أن يتحقق الإجماع، وليس ببعيد، فلا يترك الاحتياط. صاحب العروة رحمة الله عليه قال: الشرط الثاني في المضاربة أن يكون مال المضاربة من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بسكة الرائجة. وجه ذلك والسر في ذلك أنه استدل على هذا الشرط بأمور. الوجه الأول بالإجماع، ادعي أن الإجماع في كلمات الأصحاب على بطلان المضاربة بغير الذهب والسكة المسكوكين بالسكة الرائجة. ولكن استشكل في هذا الإجماع وأورد على هذا الإجماع بإيرادين: الأول أن المتتبع في كلمات الأصحاب لا يجد هذا الإجماع، ليس هكذا أن الفقهاء كلهم ادعوا الإجماع ونقلوا الإجماع على البطلان، بل منشأ هذا الإجماع هو كلام القاضي في جواهر الفقه، على ما نقله الجواهر. وهذا الكلام من القاضي لا يدل على ادعائه الإجماع على بطلان المضاربة، بل ظهوره والمتراء من كلامه أنه ادعى الإجماع على صحة المضاربة بالدرهم والدينار المسكوكين، وما ادعى الإجماع على بطلان المضاربة بغيرهما، بل قال المضاربة بهما صحيحة بالإجماع، وما قال أنها باطلة في غيرهما. بل أصل صحة المضاربة ولو بهما ليس إجماعيا كما يظهر من بعض كلمات الشيخ والمفيد والسلار وغيرهما، بل التعابير في بعض كلمات الفقهاء الأصح عندي قيل وقالوا، وهذه العبائر لا تدل على الإجماع. أصل الإجماع مخدوش وليست الكلمات ظاهرة، حتى لا يمكن أن يقال ببطلان هذه المضاربة بلا خلاف، كما ادعى السيد الماتن رحمة الله عليه في العروة بلا خلاف بينهم. هذا المطلب مو معلوم، في بعض الكلمات كلمات الشيخ رحمة الله عليه ظاهرا على ما نقل بأن الأصح عندي هذه المضاربة، بل صرح بعضهم بفساد المضاربة حتى بهما. وإن وجه كلامهم وإن وجه البعض كلامهم بتوجيهات مختلفة، لكن المسلم والمتيقن أنه لا يمكن ادعاء عدم الخلاف فضلا عن الإجماع. هذا هو الإيراد الأول. لا يلزم ولا فائدة في نقل كلمات المجمعين كلمات الفقهاء والاستشكال من بعضهم، لا فائدة. الإيراد الثاني أن هذا الإجماع لا يكون إجماعا تعبديا بل يكون إجماعا مدركيا، والإجماع المدركي لا فائدة فيه. ولكننا قلنا مرارا أن الإجماع لا فرق فيه بين المدركي من وبين التعبدي من، وأصلا من المعضلات ادعاء الإجماع في كلمات الفقهاء، نقل الإجماع في كلمات الفقهاء في مواضع شتى، ونحن لا نعلم جدا سر ذلك. نعم قد يختلج بالبال وجوه ونقل الفقهاء وجوها، ولكن ادعاء الإجماعات الكثيرة في كلمات الفقهاء في موارد مختلفة مع التصريح من بعض الفقهاء بخلاف هذا بخلاف الإجماع وبالخلاف يصعب علينا سر ادعاء الإجماع. ما نفتهم سره، ولكن نقول ميسر لنا ولا يجوز لنا الفتوى بخلاف الإجماعات المنقولة في كلمات الأكثر، وإن لم يكن نقل الإجماع في كلمات كل الفقهاء حتى لو ادعى المشهور من الفقهاء الإجماع ونقل الإجماع في كلمات مشهور الفقهاء، وإن لم يكن محرزا عندنا ما يجوز لنا الفتوى على خلافه. لماذا؟ إذ الفتوى على خلافه لابد و ان يكون مستندة الى رواية معتبرة او الى الاصل العملي او الى السيرة وهكذا. وهكذا. فإذا كانت مستندته، فإذا كان مستند الفتوى، فإذا كان مستند الفتوى رواية معتبرة، خبرا معتبرا، ثقة أو صحيحا، موثقا أو غير ذلك، فما الدليل في السيرة الأغلائية؟ أو في غير السيرة على حجية هذا الخبر؟ فإذا نقل أكثر من الناس أن القدماء علينا والمتقدمين منا لم يعملوا بهذا الخبر، لم يعتنوا بهذا الخبر، وإن قال الشذوذ من الناس، لا مو معلوم. إذا ادعى المشهور من الناس، إذا ادعى جمهور الناس، غالب الناس، عدم عمل القدماء والمتقدمين علينا بهذا الخبر، فهل هذا الخبر عند العقلاء حجة يعمل به أو لا يعمل به؟ قطعا لا تحرز السيرة، بل يحرز عدم العمل بهذا الخبر، عدم اعتبار هذا الخبر عند العقلاء. فإذا قلت دليل خبر الواحد ليس منحصرا بالسيرة، بل الآيات والروايات تدل على ذلك، إن قلت هكذا، قلت ما كان في الآية، ما كان آية، ما كانت آية ولا رواية تدل على حجية هذا الخبر. مثلا الآية النبأ و غيرها آية النبأ، إن آية النبأ و غيرها لا تدل على اعتبار هذا الخبر، لأن العمل بهذا الخبر سفاهة. مضافا إلى أننا نقول بأن السيرة منعقدة على عدم العمل بهذا الخبر. الآن في السيرة العقلائية وسابق الأيام، الآن أو سابق الأيام، لا يحرز العمل بل يحرز عدم العمل، فهذا الخبر لا يمكن لنا العمل على طبقه. أما إذا قلت نحن نتمسك بالأصل العملي ونقول إن الأصل العملي كالبراءة أو الاستصحاب أو غير ذلك، أن الأصل العملي ليس له نص في خصوص المورد، بل لابد أن يشمل دليل الأصل العملي بالإطلاق، ودليل حجية الإطلاق السيرة العقلائية، وأن العقلاء لا يأخذون بالإطلاق. مثلا إذا قال المولى كل يوم صباحا تروح من هذا الشارع، مثلا من شارع چهارمردان، ولكن ترى أن أكثر الناس، أن قريبا من كل الناس يروحون من شارع مثلا بولوار أمين، وإن قال المولى روح من شارع چهارمردان، فهل يمكن لك أن تأخذ بهذا الظهور؟ لا، لأن الظهور هو ما يفهم نوع الناس، وبهذه الجهة استشكلنا مرارا على السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه قال التنخيع في الذبيحة توجب الحرمة وضعا وتوجب نجاسة الذبيحة وتسير غير مذكى ميتة. ليش جناب السيد الخوي؟ لماذا؟ ما الدليل عليه؟ قال الدليل هو الرواية الشريفة لا تنخع بذبيحتك، والنهي في المعاملات ظهوره في الإرشاد لا التكليف. قلنا لو كان ظهور النهي في المعاملات في الإرشاد في جميع الموارد حتى في هذه الرواية الشريفة، فلماذا قال جميع الفقهاء أو قريب من الاتفاق أفتوا بالكراهة أو الحرمة التكليفية وما أفتوا بالحرمة الوضعية وبأنها ميتة؟ الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، والظهور هم وما يفهم نوع الناس، ففي المقام نرى أن كل الفقهاء أو جلهم القريب من الكل لا يفتون هكذا، ما أفتوا هكذا، لم يفتوا هكذا. وعلى هذا الأساس نقول ما يصير مخالفة الإجماع؟ نعم مخالفة المشهور لا بأس، ولكن مخالفة المشهور المشهور القريب من الكل من الإجماع، مثلا 99% من الفقهاء في طوال الأزمنة من سابق الأيام لم يفتوا هكذا، وإن وجد فتوى أو فتوين من بعض الفقهاء الشاذ في الفقهاء مثلا غير معروف في الفقهاء، لا يضر حجية الإجماع بهذا المعنى. نعم ما يصير لنا أن نفتي بالفتوى، ما يصير الفتوى ما يصير لنا. إذا قلت يعني تقول، إذا سألت يعني جنابك تقول مثلا لابد وأن تكتب في الرسالة الشنيفة مثلا أن الأحوات كذا، لا أنا أقول المناسب للفقيه أن يكتب مثلا يجب يحرم تبطل المضاربة وهكذا. إذا قلت هذا فتوى بغير ما أنزل الله، افتراء على الله، أفتيت بلا دليل على هذه الفتوى، حرام كذب، قلت لا، إن المفتي يقصد من يجب أو يحرم يقصد أنه يجب عقلا أو يحرم عقلا، ولا يقصد يجب شرعا أو يحرم شرعا، لا يقصد. بالتوريه أو بغير ذلك، للتوريه أو بغير ذلك لا بأس، كما قال شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه، مثلا إذا كان يمشي الفقيه المرجع الديني الأعلى في الطريق في السوق في الشارع ويسأل منه مقلدوه مثلا الشك بين الثلاثة والأربعة، مثلا في الصلاة حكمه ماذا؟ يقول مثلا تبني على الأربعة وتعيد صلاتك، يفتي هكذا، يقول للمقلد هكذا، مع أنه ينسى نسي مع أنه نسي فتواه. ما كان في ذهنه الآن فتواه، ولكن لا يقول الأحوذ هكذا، إذ لو قال الأحوذ هكذا يقول المقلد أن المرجع أن مرجعنا نسي فتوى، وما حضر عنده فتوى، وهو مو مناسب. هذا مشكل مو مهم، ولكن ربما يوجب التصريح بالفتوى جرأة الآخرين، تجر الآخرين على الفتوى بخلاف هذا الاحتياط كما في زماننا هذا. فإذا احتاط فقيه متبحر متدين في مورد فبعض من لا تحصيل لهم وبعض من لا علم لهم يتصدون لمقام الفتوى أو بعض من يكون مثلا مجتهدا ولكن علميتهم ضعيفة، تدينهم والتزامهم بالشريعة ضعيف كما في زماننا هذا. مع الأسف يفتون ويتغيرون أحكام الشريعة كما نرى بالعيان، أعوذنا الله. في هذا الزمان من هذه الفتاوى ومن عدم التزام بعض بأحكام الشريعة من شرور بعض من لا علم لهم لا تحصيل لهم، أعوذنا الله وحفظ الله دينه في هذا الزمان إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.